أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم ورد هذه الفقرة: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله. يعقلوا عن الله يعني يعرفوا عن الله، يعرف الله سبحانه وتعالى المفروض، لكن حيث أن معرفة الله معرفة تامة غير متيسرة للإنسان، أكبر من حجمه، أكبر من عقله، مستعصية على هذا العقل. الآن احنا نجد مثال مالها هو في جوارحنا. أذنك تستطيع أن تلتقط الذبذبات بين مستوى ومستوى آخر، ما تقدر لا أقل من ذلك ولا ما فوق ذلك. مثلا الحشرات عندما تتحرك على الأرض، والكائنات الدقيقة كلها إليها حركة، وكل حركة لها صوت. هاي النملة لما تتحرك على الأرض طيب لها صوت، شاهد على ذلك، جيب ميكروفون وخلي بجنبها لاقط حساس جدا سوف تجد هذا الأمر. حشرات على الزهرة لما تجيب لاقط حساس تشوف أزيز، يعني كأنما صوت، نعم صوت، صوت يخرج. بينما شيل هذا اللاقط الدقيق والحساس والمكبر انت ما تسمع. هذا فضلا عن سائر المخلوقات. ليش؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأذن تلتقط بمقدار معين، لأنه لو كانت تلتقط أكثر من ذلك الدماغ يتفجر. لو فرضنا أن إنسان يستطيع التقاط كل صوت، لا يقدر ينام، لا يقدر يسمع، لا يقدر يحكي، لا يقدر يستوعب، لا يقدر يتناقش، خلاص بعد هذا من وسائل التعذيب اللي تستخدم هي تسليط الأصوات على أذن الإنسان. فإذا كان هذا الشكل يسمع كل شيء، يعني أنت الآن قاعد هنا وتسمع الذبذبات والموجات الصوتية وحركات الحشرات وما شابه ذلك، ما تقدر تستقر. كذلك أيضا في المقدار الأعلى، حركات الأجرام السماوية، دوران الأرض، هذه كلها إليها أصوات. طيب، ولذلك لما تروح إلى الأماكن اللي فيها أجهزة تشوف أصوات عظيمة جدا. الانفجارات اللي تصير في الفضاء شيء عظيم وهائل، بس انت رتبت اذنك على ان لا تلتقط ازيد اقل من كذا ديسيبل كما يقولون، ولا اكثر من هذا المقدار من الموجات الصوتية. طيب، عينك ايضا نفس الشيء، عينك لها مساحة تقدر تشوف منها، بس بعد 10 كيلومتر ما تشوف. طيب، مثل ما جوارحك هذه كذلك هو عقلك، له طاقة وقدرة استيعابية ومعرفية. قضية معرفة الله سبحانه وتعالى بتمامها وكمالها أعظم من طاقتك العقلية. جعل لك بمقدار تتعرف إليه، حتى إذا تلاحظ هذا التعبير موجود في الروايات، أن الله تعرف إلى خلقه فعرفوه أو فتعرفوا عليه بالمقدار اللي يلقي الحج عليك يوم القيامة، أنه عندك عقل يهديك إلى ربك، وأن هذا الرب له هذه الصفات وعليك تجاهه هذه المسؤولية، هذا موجود عند البشر. لكن أكثر من ذلك أن إنسانا يعرف الله بتمامه وكماله وحق معرفته، لا، هذا طريق مسدود. لذلك نشوف في بعض التعابير إذا جاءت كدقيقة، ليعقلوا عن الله، ليعرفوا عن الله عز وجل، حتى إذا جت في بعض الأماكن ليعرفوا الله، لازم نحملها على هذا بالدقة، ليعرفوا الله. ماكو أحد يقدر يعرف الله، يعرف الله حق معرفته ويحيط به ولا يحيطون به علما، ما يمكن. هذا عقلك وعقلي مثل عينك وعيني وأذنك وإذني، محدود، لا يمكن للمحدود أن يحيط بالله محدود. فليعقلوا، إنما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده، ليش؟ ليعقلوا عن الله. من هنا راح تجي فقرة حول العلاقة بين العقول وبين الرسول، وستنتهي بقول الإمام الكاظم المشهور، هذا يعني من أصبح أشبه بالآية المحكمة، إن لله على خلقه حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل، وحجة باطنة وهي العقل أو العقول، تأتي بعد قليل. فأحسنهم، زين، إذا عقلوا عن الله، عرفوا عن الله سبحانه وتعالى، أحسنهم معرفة، من وين من أين نعلم أن فلانا هو أحسن مني معرفة بالله عز وجل؟ لأن هذه تفاوت فيها، معرفة المعصوم غير معرفتي أنا، ومعرفة العالم غير معرفتي أنا الجاهل، وهكذا. من أين نعرف؟ لأنه من الممكن أن إنسانا يدعي، أن إنسانا يدعي أنه أنا أحسن منك معرفة بالله عز وجل. كيف نستطيع أن نقيس أن هذا أحسن معرفة أو ذاك أحسن معرفة؟ الإمام يقدم لنا أحد أوجه ومقاييس المعرفة الأحسن، يقول: فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة لله. شوف ذاك اللي استجابته لله عز وجل استجابة بدرجة 70، يتبين أن هذا معرفته بدرجة 70. المعرفة مو قضية نظرية، أنا بمقدار ما أعرف عظمة الله سبحانه وتعالى سوف أبادر إلى إطاعة أوامره، وبمقدار ما أعرف عن مصداقية مواعيد الله عز وجل سوف أبادر إلى العمل بأوامره ومندوباته، لأنه قال للي يسوي هالشكل يحصل على هذا الجزاء. بمقدار ما أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى صادق ولا يخلف الميعاد وقادر لا يعجزه شيء سوف أبادر، بمقدار ما تكون معرفتي قليلة سوف تكون استجابتي قليلة. طبعا هناك أيضا عامل آخر، وهو عامل ضغط الشهوات والأهواء، لكن ذاك أيضا نفسه، ذاك نفسه هو راجع في قسم منه إلى معرفة الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يخاف مقام ربه لأنه يعرف عظمة الله وشدة عقوبته، فهو راجع إلى المعرفة فينهى نفسه عن هواها. فإذن أحسنهم استجابة هو أحسنهم معرفة لله، نعرف مقدار معارفنا عن الباري سبحانه وتعالى بمقدار ما نستجيب له في أوامره. إذا ما عرفنا ربنا أصلا، ما هو واحد ما ينبعث، إذا ما عرفناه بالدرجة العالية لا ننبعث انبعاثا عاليا. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. هذه الفقرة تحل إلينا مسألة ذكرها العلماء وأشاروا إليها. يقول لك مثلا احنا نلاحظ ان بعض الاعمال قسم منها مقدماتها متفقة ونتائجها مختلفة. على سبيل المثال يأتينا رواية انه من صلى في جماعة مثلا كان له بكل ركعة 24 ركعة، 10 ركعات، 30 ركعة، 100 ركعة. شو السبب؟ هل هناك تناقض؟ بعض الناس بسرعة يجي يقول لك كيف هذه الأحاديث مختلفة ومتباينة، هذه تقول 10، هذه تقول 24، هذه تقول 30، كيف هذا؟ إذا فرضنا لا يوجد اختلاف من حيث المكان، كأن يكون مثلا هذا في مسجد وذاك في غير مسجد، أو في ما بين المساجد أنفسها، كان يكون هذا في الكعبة وذاك في المسجد الحرام والثالث في مسجد عادي، وفرضنا أيضا أنه الإمام واحد لأنه أحيانا قد يكون لجهة الإمام، وفرضنا أيضا أن النية، لأن كل هذه مؤثرات، هذا أكثر إخلاصا وذاك أقل إخلاصا، طيب لنفترض هي متساوية من كل الجهات، أحد المقاييس يقولون في قضية العقل، العلم بالله عز وجل والعقل عن الله عز وجل، لو فرضنا أنت في هذا المسجد وراء إمام معين بنفس الدرجة من الإخلاص، طيب صليت، لكن اللي بجنبك أكثر علما بالله منك، هذا يجعل صلاته أكثر ثوابا منك، مع أنه في نفس المكان وراء نفس الإمام بنفس الدرجة من الإخلاص. فتيجي قضية المعرفة بالله والعقل عن الله عز وجل، وهذا باب كلش مفصل في موضوع الجزاءات والثوابات، وحل إشكال كبير في اختلاف الجزاءات المترتبة على نفس الأعمال. يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. مر علينا في أيام سابقة ارتباط التواضع بالعقل، وأن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي بعقله وهو متكبر شامخ بأنفه، وإنما عندما يتواضع للعلم، يتواضع للعالم، يتواضع في نفسه، لا يرى نفسه هو ابن بجدتها وطلع الثنايا، لا يرى أنه فلان شنو عنده وش بيقول يعني حتى أنا ما عندي، طيب لا يرى أن الآخرين أقل منا مهما بلغ من العلم. ذكرنا هذا في حديث مضى، وقلنا أساسا بعض الروايات تعبر عن الشخص اللي من هالنوع بأنه من ذاك الوقت يبدأ مسيرة الجهل. ما يزال المرء عالما ما دام متعلما، فإذا رأى أنه قد علم فقد جهل. ما دام هو يكتسب، ما دام هو يستقبل، ما دام هو يأخذ، هذا عالم. عالم مو متعلم، عالم. ما دام متعلما فهو عالم. فإذا رأى أنه عالم يقول لا أنا ما شاء الله، يعني وش بيقول لنا هذا؟ طيب كل شيء موجود في هالجيب هذا. فإذا شعر هذا من ذاك الوقت بدأت نقطة الجهل عنده. هنا نفس الكلام يعيده الإمام عليه السلام ويحذر من بطريق غير مباشر من خطورة الجهل المركب. أقول الجهل يقولون على قسمين، جهل بسيط عادي وجهل مركب. الجهل البسيط يعني أن إنسان يقول لك أنا فعلا في هذا الموضوع ما عندي علم. في اللغة الكذائية ما درست وما تعلمت، في الهندسة ما عندي مطالعات، أعرف أنني أجهل هذا الموضوع، ما عندي خبرة. هذا جهل بسيط، وهذا لا يخلو منه أحد من البشر باستثناء المعصومين. فإن أي إنسان في الدنيا وإن كان أعلم العلماء إلا أنه في بعض الجهات هو جاهل بسيط. مرجع الأعلى عند في علوم الدين والمعارف الشرعية ما لا يشق معه غبار، ولكن في موضوع آخر في ميكانيكا السيارات ما عنده معرفة، ويقول لك أنا ما عندي معرفة فيه. وهذا إذا تلاحظون مثلا العلماء لما يجي يقول لك، يقول إذا كان كذلك، ما يجي يقول المريض يضره الصوم فلا يصوم، لا، يقول لازم تراجع الطبيب، طبيب صاحب خبرة ومعرفة، إذا قال لك يضرك يجي هنا فلا يجوز له الصوم. أما أنا المرجع الأعلى أقول لك المرض هذا يضرك فلا يجوز لك الصوم، لا، ما لي حق. لكن مع الأسف بالعكس أحيانا كثير يصير، طبيب يجي يقول لك لا تصوم، حرام عليك الصوم. أنت ما لك حق تقول حرام، أنت كطبيب لا يحق لك أن تقول حرام ويجوز ولا يجوز. أنت حد اللي تقدر تقوله من الناحية الطبية هذا الصوم يضر بصحتك بس، بعدين تقدر تقول بناء على قول المرجع الفلاني يحرم عليك. إذا تريد تعطيه أنت هناك ناقل ولست آمرا ولا يحق لك أن تفتي، أنت تقدر تقول هذا المرض يضرك، تيمم. من أعطاك الرخصة في أن تقول لهذا تيمم؟ أحيانا يسألون مثلا في المستشفى يقول لك مركبين هذا أو مخلين ذاك أو لزقة أو غير ذلك، الطبيب يقول لازم تتيمم. من يقول أن لك حق أن تقول لازم ومو لازم؟ هذا مو شغلك. شغلك أن تقول مثلا إذا رفعت هذا اللاصق يضر الجرح، هذا تخصصك وأنت به عالم. بعد هذا تجي إذا تريد تقول، إذا أنت عالم كناقل تقول بناء على رأي مثلا الفقيه في مثل هذا المورد، إما تتوضأ وضوء جبيري أو في بعض الحالات لازم تتيمم. مو أنا اللي أقول وإنما هو الفقيه. أنا أقول لك هذا لا تشيله، لزاق ضرك. هذا الجرح لا يمسه الماء يلتهب، هذا تخصصي. نعم، فأحيانا الإنسان يصير جاهل جهل بسيط عادي، هذا ما في عيب أصلا، ليس عيبا أن يكون الإنسان في موارد كثيرة جاهلا جهلا بسيطا. لو سئلت عن موضوع أنت لا تعلمه لا تقول أنا يمكن هالشكل ولعله هالشكل وأحتمل هالشكل، واحد صريح يقول ما أدري لا أعلم عن هذا الموضوع، وليس عيبا وليس نقصا، متخصصك هذا. طيب، بل أحيانا ادعاء العلم في هذا المورد هو العيب، فهذا جهل بسيط. أكو جهل مركب، وهو أن يجهل الإنسان فعلا ويجهل أنه جاهل، هو ما يعرف هذا الحكم الشرعي ولا يعرف أنه لا يعرف. فواحد يقول لك أنا هذا حكم شرعي متخصصي ما أعرفه، هذا جهل بسيط. إذا يقول الإنسان ما أعرف، هذه مفخرة، حتى وصف في بعض الأحاديث أنه نصف العلم، نصف العلم قول لا أدري. زين، فإذا جهل الإنسان يقول أنا ما أعرف هذا، ما عندي فكرة فيه، متخصصي اسأل المتخصص. أحيانا الإنسان ما يعرف هذا، ما يعرف في الهندسة ولا يعلم أنه لا يعلم، هذا جهل مركب يسمونه، وهذا أخطر وأسوأ. أحدهم أنشد شعرا مشهورا يقول: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يقول هذا الحمار حاشا قدر من يسمع، قال عن حكيم، هي طبعا شعر تمثيلي، حكيم فيلسوف كذا، يقول هذا حمار الحكيم لو كان الدهر منصفا كان أنا لازم أركب فوق هذا الحكيم وهذا الفيلسوف، مو هو يركبني. ليش؟ قال: لأنني جاهل بسيط، أنا أدري حسب الشعر، أدري أنه حاشا من يسمع، أنا كذا ولا أفهم، هذا جهل بسيط. لكن هذا جاهل، وجاهل بأنه جاهل، فجهله مضاعف مركب، فلازم مو هو اللي يركب هذا الحمار، وإنما لازم الحمار يركب هذا حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الجهل بكلا قسميه، وأن ينير قلوبنا بالعلم والعقل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.